أصل حديث الكسائي ضعيف السند متواتر. أي أصل حديث الكسائي متواتر عند الفريقين، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كسى يعني أصحاب الكساء بالكساء في مواطن عديدة، منها في المظاهر الكساء الخيبري، منها في بيت أم سلمة، منها في بيت فاطمة، منها في موارد عديدة. فأصل حديث الكساء حديث متواتر مستفيض عند الفريقين. أما خصوصيات ما لهذا لجلوسنا من الفضل عند الله وكذا التعبيرات، هذا في الواقع مروي بطريق يذكره على الاتحال. البعض يحاول يعني يجد الاعتبار، بالتالي أصل مضمونه إذن معتبر، وهذا نفسه معاضد للصيغة الخاصة مثلا المذينة. وبالتالي على الاتحال السند في أحد الأخوة الفضلاء تابعة يعني قابل للاعتبار، حاول اعتباره، لأن عندنا روايات سبحان الله لم ترد في الكتب الأربعة، لم ترد في كتب الصدوق الأخرى والشيخ الطوسي الأخرى، لم ترد في كتب المتأخرين، ابن إدريس المعتبر العلامة ابن إدريس الحلي رحمه الله عليه عندنا مستطرفات، المحقق الحلي في المعتبر، المحقق الحلي في المعتبر في المقدمة الرابعة يذكر مصادر الروائية التي يستند إليها في كتاب المعتبر، وفي منهج الفقهي يذكر الكتب الأربعة من باب عرض في عرض بقية الكتب، بل في آخر الكتب يعني جامع البزنطي، مشيخة الحسن بن محبوب، دي في زمن القرن السابع حسب كلام المحقق أكثر شهرة في الاعتماد عليها من يعني أو كشهرة الكتب الأربعة، ويقدمها في الإسناد إليها. لاحظوا عبارة المحقق الحلي في كتاب المعتبر في المقدمة الرابعة في كتابه. لذلك ابن إدريس لما يستطرف ما يستطرف من الكتب الأربعة، يستطرف من وين؟ الكتب المشهورة، كان ما يجعل ذي الكتب المشهورة أشهر من أو بقدر شهرة الكتب الأربعة. هذه نقاط درائية يجب الإنسان يلتفت إليها. الشهيد الثاني رحمة الله عليه يذكر في كتاب المزار روايات في المندوبة ما موجودة في كتب المتقدمين، لأنه وصلت لمصادر هو استظرفها ما موجودة حتى في كتب ابن طاووس. الشهيد الثاني رحمة الله عليه يذكر في كتب روايات فقهية الآن مدار بحث فقهي، مثل رواية الإمام الصادق لوالي العباسيين اللي هو كان مؤمن على مذهب أهل البيت عليهم السلام، والنجاشي من سلالة النجاشي والي الأهواز، وفيها مباحث مهمة حساسة. السند المتسلسل من الشهيد إلى الشيخ الطوسي إلى الإمام، لكن ما مذكور في الكتب، يعني أقصد كتب المعارف. وهكذا وهكذا نجد العلام الحلي، نجد إلى الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه. الشيخ حسين العصفور عنده رواية مسند السماعية إلى المعصوم عبر الشيخ الطوسي حول زيارة عاشوراء، أحد أسانيد زيارة عاشوراء نفس الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه. أنا نسيت أذكرها للأخوان بعد، عند سند خاص الشيخ حسين العصفور إلى زيارة عاشوراء إلى المعصوم في الإمام الهادي، قال هل أقرأ الزيارة بمئة لعن وبمئة سلام؟ ما أستطيع، فماذا أصنع؟ الرواية الإمام الهادي يقول اقرأ هكذا، أأتي باللعن ثم قل اللهم لعنهم جميعا، كرر يعني اللهم لعنهم جميعا 99 مرة، وفي السلام اذكر السلام ثم سلم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 99 مرة، يكتب لك أجر 100 مرة. هذه الرواية ما موجودة في الكتب، يرويها الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه بسند الخاص إلى الشيخ الطوسي، إلى المعصوم، إلى الهمام الهادي، هذا الدعم معاضد لزيارة عاشوراء، سند آخر. ولمن؟ مو للإمام الصادق الذي أنشأ الزيارة الخاصة، وإنما للإمام الهادي عليه السلام. وعلى كل في أسانيد من القبيل سماعية كثيرة، رواية كلش لطيفة ممتازة يرويها يرويها العلامة الحلي في إجازة لابن بني زهرة، ما موجود الكتب بس سند متصل، وهلما جرى موجود كثير مو قبل يعني قبل الوسوسة. لذلك قبل البحث في صحة الطريق، صحة الرواية، في بحث أكثر ركنية، هذا ركن مهم فيما هو أهم ركنية منه، ما هو؟ البحث في صحة المضمون. أي معنى روايات العرض على الكتاب والسنة هو هذا، معنى العرض على الكتاب والسنة ماذا يعني؟ دراسة المضمون، وهو الذي يسمى في اصطلاح الروايات، لا في اصطلاح علماء الدراية والحديث، هو الذي يسمى في اصطلاح الروايات حديث تدريه، هاي الرواية رواها الصدوق في معاني الأخبار، أوائل معاني الأخبار، وفي كتب أخرى عدة طرق لها، حتى الكشي حديث بألفاظ أخرى، طبعا الكشي حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه.
بالنسبة لصحة المضمون شو المعنى؟ يعني نفس الكلمة هذا صحة المضمون لعله بصير أمر واسع، بحيث أن الإنسان يقبل كل الرواية ويقول أنه صحيحة مضمونا على حسب فهمي أنا،
لا على فهم الآخرين، فما تصير منضبطة.
ها
انضباط أيضا مثل صحة الرواية، صحة الرواية على مبناي أنا مو على مبنى الآخرين، بس هذا لا يدعو إلى اللاميزان. بارك الله فيك، لأن صحة المضمون أو صحة الطريق توزن بموازين. أنت مثلا تبني على وثاقة أفرض محمد بن سنان، بأي شاهد أدلة الجرح ماذا تصنع بها؟ في محاكمة علمية بعبارة أخرى. كذلك في صحة المضمون تقول هذا موافق للكتاب أو موافق للمستفيد من الروايات، جيب بيّن فصل.
أمر واسع أمر يعني ضيق
اتفاقا،
يعني أمر العقلائية اللي فيه منضبطة.
نعم.
صحة المضمون
أصعب، هي طبعا أصعب ولذلك أهم، ولذلك أساطين الفقه، أساطين علماء المعارف عندهم باع في دراية الحديث ودراية الآية أكثر من رواية قراءات الآية أو روايات أو رواية الرواية، لما أن نتضلع بقواعد الدين وأصول الدين، يعني أصول المذهب وأصول ثوابت الدين، التضلع بها وكيفية الإحاطة بها وكيفية التناسب بينها وكيفية التناسق بينها، بالتالي كيفية الملائمة للبحوث النظرية مع البحوث البديهية، هذه بلباع علمي، وهذا هو معنى الفقاهة. وإلا ليست الفقاهة تتقوم عمدة بالرواية، الرواية تصحيح الرواية وغير تصحيح الرواية مهم وليس ليفرط فيه، لكن لا يقايس بالدراية. الفقهاء ليس بأن يكون إنسان محدث راوية، تصحيح الطريق يعني محدث راوية، ليس أن نفرط في أهميته ولا نكترف به، لا والعياذ بالله، لكن عندما نوازن، مثل واحد يقول واحد فقيه قوي، واحد أصولي قوي، واحد صناعي قوي، واحد عارضة فقهية قوي عنده، واحد ذوق فقهي عنده، واحد تشقيق عنده، هذه جهات من العالمية متعددة، لكن من هو المؤثر؟ أي زاوية أكثر تأثيرا؟ نريد في تبيان ما هو أدخل في التأثير. هذا الحديث يقولنا حديث تدري خير من ألف حديث تروي، رب حامل فقه رواية لمن هو أفقه منه. خوافق منه شنو في تصحيح الطريق؟ لا، في دراية الحديث بالصحف. طبعا صحف. الآن للأسف رب حامل فقه وليس بفقيه، يعني يروي وصحح رواية جيدة بس تعال شفتوا احنا طوائف روايات مثلا اللي مرت علينا كلام صحيح، انت هذه صحيحة ودي ضعيفة ودي، بس تعال طوائف الخمس هذه تعال خلص انت من المعادلات مالها بنكات بكذا بكذا، هو هذا المطلب. دراية مطلب صعب، مو سهل، أشق طبعا أصلا. وإلى المسلك العجيب أنه المسلك فقط يعني حصر البحث بالطريق وبتصحيح الطريق هذا مسلك حشوي، يسميه المحقق الحلي في نفس المعتبر لاحظوا يقول قد أفرطت الحشوية في العمل بالحديث بمجرد الصحة من دون أن ينظروا ماذا مضمون الحديث. نفس السيد المرتضى رحمة الله عليه والشيخ المفيد وابن إدريس لما يقول الخبر الواحد من عمل به شو مقصودهم؟ يقول صرف صحة الطريق ما يمكن أن تكون حجية. أحد تفاسيرهم التفاسير اللي أذكرها لهذا المطلب أنه معنى انهم يعملون بحجية الخبر الواحد، مو مقصودهم يعملون بحجية الخبر الواحد، يعني ماذا؟ يعني صرف صحة الطريق ما تؤمن الحجية، يجب ان تنضم الى ماذا؟ يجب ان تنضم الى صحة المضمون. اذا لم تنضم صحة المضمون الى صحة الطريق ما يمكن، وهذا معناته انه لابد يكون عليه شواهد، يعني انه مضمون مطابق. على كل قضية صحة المضمون أهميتها أكثر، وأن الاقتصار على صحة الطريق والطرق هذا مسلك حشوي مسلك إخباري، مو الإخباريين بعضهم مو إخباريين في الحقيقة، علماء فقهاء، وإنما المسحة الكثيرة على أوساط الإخباريين نعم حشوية، ولا بعض الأصوليين هو في الواقع مسلك إخباري ويتسمى بمسلك أصولي. لماذا هو مسلك إخباري؟ لأنه فقط يراعي صحة الطريق ولا يعني نفسه بماذا؟ بصحة المضمون. صحة المضمون هو منهج علمي منهج صناعي. طبعا أعوذ بالله ليس استهزاء بالإخباريين، الإخباريين هم اللي حفظوا التراث، يعني كما الشيخ هم محدث، الشيخ الطوسي أصولي وفي عينه هو محدث، بس مقصودي إذا أردنا أن نقيم ملامح ومعالم المناهج فإن المسلك الذي يعتمد على صحة المضمون هذا مسلك اجتهادي ومسلك صناعي ومسلك علمي، ولا يحصر البحث ولا يقتضي بالبحث ولا يلخص البحث ولا يحصر البحث في الطريق في الرواية. كم من حديث لا كم من حديث تروي أكو في لفظة في الكشي موجود. المهم تدريب درجات الرجال في الآخرة ليست بقدر رواياتهم، موجود رواياتهم ودراياتهم للحديث، بقدر الدرايات ترتفع مع درجات الرجال أي والروايات، يعني مو بس طبعا الرواية أيضا مهمة ما نفرط فيها، لأن الإلمام بكم الروائي يعطيك ماذا؟ يعطيك نتيجة كيفية باعتبار تحيط بالدراية أكثر. لذلك في الرواية عندنا بقدر انظر الإمام صادق يقول موسى بن جعفر أو الإمام موسى بن جعفر يقول الإمام رضا يا بني انظر منازل شيعتنا منا بقدر رواياتهم عنا ودراياتهم لتلك الروايات. نعم أنا هذا صحيح أنه بعض الأحيان جانب الكم الروائي يعطي إحاطة درائية غير لمن فقط عنده دراية ببعض الأحاديث طبعا فيؤثر بالتالي. فالمهم أنه هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وآله، كم من رب حامل فقه وليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، حث على الفهم أكثر، الفهم أكثر خب بلحظة دراية الحديث خير من ألف حديث تروي. ولذلك متواتر روايات بدل التأكيد فقط على روايات الثقات، أكثر روايات نلاحظها اللي رواها صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي من الباب الأول إلى الحادي عشر، إلا ربما تكون مئات الروايات قد تصل لألف رواية غير اللي رواها المجلسي بعد في تعارض الرواية غير اللي رواها هذه مجموعة اللي هو المجلسي في المجلد الثاني في البحار في العلم حول اختلاف الروايات، ربما أيضا بعد آلاف الروايات رواها ألفين أقل أزيد الله أعلم. هذه مجموعة الآلاف من الروايات تلاحظها أكثرها تؤكد على العرض على الكتاب والسنة، ما خالف الكتاب فخذ اطرحه، ما وافق الكتاب، يعني محورية العرض. العرض شنو هو؟ العرض ليس طريق الرواية، العرض يعني صحة المضمون. اعرضوه على رواياتنا على الكتاب والسنة النبوية أو على رواياتهم سنة المعصوم سنة المعصوم، كل ذلك تأكيد لمبحث الدراية. الآن للأسف مشهور الفقهاء والمفسرين والمتكلمين والباحثين في العقائد المشهور لديهم أهمية صحة المضمون والدراية، المضمون أهم من الطريق، ما يغفلون الطريق، لا أقول إلا يكترثون، ليس هذه دعوة لعدم الاكتراث بالرواية بالطريق أو بالرواية، وإنما هي لأجل بيان ما هو أهم الأركان وما هو أقل ركنية فيها. هذا صحيح. الآن للأسف الشايع في الممشى العلمي فقط الطريق والطريق كأنما هو المنهج العلمي، الاقتصار عليه والتأكيد عليه بأنه أهم لابنة، والحال أنه هذا خطأ علمي فضح يعني جدا أن نقول أن الركن الركين المركزي هو الطريق، هذا خلاف كل انظر الرواية الآية الكريمة إذا جاءكم فاسق بنبأ ماذا تقول؟ تقول ردوه؟ لا، يعني تبين يعني معنى صحة المضمون، تفحصوا تنقبوا على صحة المضمون فتبينوا، لأنه ردوه فاسق معناه فاسق تبينوا. يعني إذن حتى القرآن يؤكد على هذا، الذين يستمعون القول قال فينظرون من قاله فيتبعون أحسن، يعني يميزون. نفس الآية الكريمة لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا، يعني يفهمون، الفهم هو الذي يقف أمام انحراف ونشوء فرق ضالة. أنا الخوارج، الخوارج عندهم إشكالية في الطريق، مو إشكالية في الطريق في الرواية، إشكالية في المنهج في الدراية، يجعلون كل كبيرة أو كل معصية هي كبيرة. تعال الفهم هذا شلون الفهم، أزمته في الرواية لو أزمته في الفهم في الدراية، أزمته في الدراية في فهم المضمون، مضمون الآيات مضمون الروايات. أنت تلحظ أكثر أزمات التاريخ والفرق التي انحرفت في التاريخ الإسلامية ليست أزمتها رواية، أزمتها دراية وليست رواية، من صحة المضمون. فعلى كل المشكلة هي هذه، أنه من خطورة بمكان أن يسود هذا المنهج، أنه التأكيد على الرواية والطريق على حساب، لا أقول لا يؤكد عليه، لا ريب أن هذا توثيق لمستندات الدين، يجب توثيق مستندات الدين، يجب التحفظ على تراث الدين ووثاقته وإحرازه والتثبت منه، هذا ما يمكن واحد تفرطه. جزى الله خير الجزاء لمن كتب في علم الرجال، جزى الله خير الجزاء لمن كتب في الحديث، أسانيد الحديث الفهرس، كل هذا مهم لتوثيق تراث الدين، هذا أمر مهم، ممكن هذه الجهود ممكن تفرض بها، ونعم ما فعلت. نفس الحين في علم الكلام الكثير الغدير أو العبقات أو غيره وغيره من الكتب المراجعة حفلت بالمستندات، وهذا مهم، توثيق المستند توثيق المستند هذا مهم، لكن في شيء أهم من عنده يجب أن لا نفرط فيه يعني لا يجب أن لا يكون التأكيد على الطريق يوجب التفريط فيما هو أهم. طبعا دائما الأمور الهامة لا تقصي أحدها الأخرى ولا تعدم أحدها الأخرى. إحنا اللي نفرط وليس بينها تدافع وتنافي. أحيانا مثلا وجوب السورة وجوب الحمد في الصلاة ليس بركن، بس ليس معنى ركنية الركوع أن نفرط بالحمد، كما أن ليس معنى التأكيد على وجوب الحمد أن نغفل ركنية الركوع وركنية السجود. التفريط من عندنا يصير، مو التفريط من نفس المنهج. المنهج هو متكامل متناسق غير متدافع، احنا نفرط. فلازم علينا نحن كباحثين عن الاتحاد في علوم الدين وما شابه ذلك، يجب ان لا يكون منا تفريط فيما هو اهم من غير التفريط فيما هو غير اهم، حتى غير الاهم او ما هو مهم. مهم لا يمكن التفريط بمهميته وبأهميته، لكن الأهم أيضا يجب أن لا نفرط فيه. الآن للأسف في قلب ميزان شائع متفشي، وهذا بسبب السلفية وبسبب الوهابية، هو مسلك حشوي قديما ما ندد به من الفريقين، الآن للأسف صار هو المنهج العلمي الرائج. قديما كلا الفريقين يندد بالمسلك، لا أقول كل حنابلة، يعني جانب غفير أو كثير من أو موجود في الحنابلة حشوي، يعني فقط عند الطريق وخلص. زين الآن مثلا من أحد إفراطيات هذا المسلك الحشوي اللي يهاجم الشيخ المفيد ويهاجم الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والمحقق الحلي، لاحظة يشن حملة شديدة على الحشوية، يقول أفرطوا في العمل بالحديث. يعني ليش؟ لأن ما يلاحظون مضمون الحديث يتفق مع أصول وقواعد ثابتة أو لا. هذا المسلك الآن الحشوي أنه السلفية مثلا يقولون بأنه من صلى إلى القبر أو كذا أو هدم القبور، هالتعبيرات العدم، ويتركون ما هو ثوابت نظر ثوابت ضروريات القرآن والدين، أن القرآن يقول النبي واسطة بين الله وخلقه، النبي يعظم يبجل، النبي يتوجه به إلى الله جاءوك، غير يتركون كل هاي الضرورات ويتشبثون بحديث حديثين صح سندا دلالة تتتتت، ويقيمون من عنده هذا محور في الدين. زين ما هو محور وهو محكمات الكتاب والسنة يجعلوه هامش، وما هو فرعي ذيلي قابل للبحث والنقاش نظري يجعلوه هو بديهي. هاي خطر، جعل البديهيات مقصات مهمشة وجعل النظريات محوريات. هو هذه الحديث تقول حديث تروي تدري خير من ألف حديث تروي، ليش؟ يعني هي مبالغة، مو رواية وروايتين، عديد من الروايات رواها الصدوق في معاني الأخبار وفي عيون الأخبار وكتب أخرى. حديث تدري خير من ألف حديث تروي، مبالغة هذه؟ لا، لأن دراية الحديث تمسك بمحكمات الكتاب والسنة، تأصيل لما هو بنيوي وركني وأصيل. بينما إذا تركز على الرواية كمهورة تجعل الشيء النظري تجعله الآن من الطامات المتفشية. مدام صار اليوم الحديث عن المنهج لا بأس نستوعبه إلى حد ما. الآن من الطامات الموجودة أنه يكترث بحديث صحيح في قبال متواترات، هذه طامة. حديث الصحيح مهما بلغ من الاعتبار فهو ظن معتبر، أما المتواتر هذا يقين أو علم عرفي. أيضا نفس الشيء يكترث بحديث صحيح ولا يكترث بحديث مستفيض. ليش؟ لأن يقول هذا المستفيض أحاده ضعاف، سهول يكون أحاده ضعاف، بس إذا بلغ من الكم والكيف. شهيد السطر رحمة الله عليه في كتاب الاستقراء برهن هذا برهان رياضي، طبعا هذا موجود في كلمات القدماء حتى المناطق، يقولون أحد مصادر اليقين التواتر. التواتر يعني ماذا؟ يعني تصاعد ضريب الاحتمالي كما وكيفا إلى أن يصل إلى درجة كبيرة. يقول الضعيف إلى الضعيف النتيجة تتبعت أخص المقدمتين. هسه من الصغر هذه يقول كيف يتعقل أن يقين يتولد من ضعاف؟ لأن هذا علم الاحتمالات ونظرية الاحتمالات أصلا ما درس رياضيا، ما هي برهان رياضي بديهي. فالأمور صايرة مشكلة معكوسة. يعني الآن الاستفاضة في استفاضة إجمالية، في استفاضة معنوية، في استفاضة لفظية، تواتر معنوي زي تواتر معنوي، تواتر معنوي قد تواتر معنوي مو لفظي، لفظي يعني معنوي. يعني ماذا؟ يعني من درايتك لأحاديث كثيرة تلتفت، مثلا مولى صدره رحمة الله عليه يلتفت إلى أن من روايات وآيات عديدة هذا المعنى متواتر معنوي، بس من يستخرج التواتر المعنوي؟ لمن تضلع في فقه المطلب، في دراية المطلب، في فهم المطلب. مثلا أحين رحمة الله عليه التستري صاحب قاموس الرجال عند كتاب الأوائل يشن حملة شديدة في ذلك الكتاب على حديث نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، اجعلونا عبيد نؤوب إلى رب نعبده، يعني نحن عبيد وهو معبود، وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. يقول هذا ليس له أصل. أولا هو تتبع رحمة الله عليه في المجال هذا خصوص المطلب، يعني واضح أن التتبع ناقص وصفر، لأن احنا وجدنا الآن تقريبا إلى الآن أنا ما استقصيت بقوة ولا بشدة 9 طرق لهذا الحديث في بصائر الدرجات، في 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 اختصاص الشيخ المفيد، في الكافي، في كتب الصدوق وغيره. هسه ما استقصيت انا بعد 9 طرق، يعني تتبع جدا هزيل من عندي 9 طرق لها. دعنك هاي الطرق بهالالفاظ، نفس دي المضمون، تعال درس المضمون انت. هذا المضمون عليه احاديث متواتره معنويا، ها بس من يفتهم هذا التواتر المعنوي؟ يجي مولى صدره يفتهمه. مولى صدره يجي يقول اذا ثبت عندنا ان الصادر الاول هو النبي، المخلوق الاول هو النبي، هذا معناه شنو؟ انه واسطه فيض. بالتالي اذا النبي هو الصادر الاول، المخلوق الاول، ومن بعده خلقوا بعده، خلق الله باب مثال اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، او خلق الله المشيه بنفسها وخلق الأشياء بالمشية، المشية تفسر بنور النبي أو غيرها. على كل أحاديث ألفاظ كثيرة، آلاف الأحاديث، بس كلها بالتالي تلتقي إلى معنى معرفي يلتفت له الفيلسوف، يلتفت له العارف، يلتفت له المتكلم الباحث بحذاقة في هذا المبحث، أن في مخلوق أول والمخلوقات التي بعد هي دونه. زين، فإذا كان هو واسطة فيض وعلة متوسطة لا علة حقيقية، الفاعل الحقيقي هو الله، المعلول المعالي التي دونه لو بقيت في سرمد الدهر لن تصل إلى درجة العلة، المعلول ما يصل في كماله إلى العلة، ولا يدرك كنه علته، ولكن ليس بمعنى علة حقيقية أخيرة، لا، العلة الفاعل الحقيقي الخالق هو الله، وإنما هذا واصل مجرى فيض، مثل خلق الله بالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني واسطة فيض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو خلق الله المشيئة وخلق بالمشيئة كل شيء، يعني واسطة فيض. ولو فإذا ما يمكن المعلول يدرك كنه العلة، ولو علة واسطة فيض، ولو علة متوسطة. هذا البحث من يدرك التواتر المعنوي؟ أي مولى صدره يدركه. أما جيل رحمة الله عليه وشكر الله سعيه التستري له في علم الرجال جيد، نجاشي العصر في علم الرجال جيد، في التتبع في الأنساب جيد، في التواريخ جيد، أما في البحث الكلامي رحمة الله عليه كالنجاشي، مو باعة مو تخصصة. زين، هذا من الذي يستكشف هنا تواتر معنوي موجود أو إجمالي، موجود أو غير موجود؟ تعطينا جاشي ما يدركه، لأن التواتر المعنوي كيف يمكن أن يدرك؟ أو الإجمالي يدرك بالفقاهة، إما في الفروع أو الفقاهة في المعارف.
لأنه الأمر درائي، الأمر اجتهادي. لكي يدرك هذه المعلومة الحسية، لأن ده تواتر لفظي، ما يريد الاجتهاد، ما يريد العلم، يريد حتى حديث حافظ حفظه قوي بس فهمه مو قوي، حافظ انساب العرب، تاريخ العرب، مدري كذا، اي جيد حافظته قوية بس فهمه مو قوي. هذا نعم تواتر لفظي يقدر يدركه، اما تواتر معنوي يقدر يدركه؟ ما يقدر يدركه. تواتر جمالي يقدر يدركه؟ لا. تواتر بالدلاله الالتزاميه يقدر يدركها؟ ما يدركها. تواتر بالدلاله الالتزاميه يريده واحد فيلسوف، يريده واحد فقيه، متكلم، نحرير، اسد، متاسد، يريده واحد متضلع في التفسير. هذا يمكن. اذا نشوف حتى تراث الدين ما يمكن الوقوف عليه بمجرد الحديث، يكون انسان محدث، ما يمكن الوقوف عليه بمجرد ان كان انسان يكون رجالي قوي، ما يمكن. لماذا؟ لأن بعض التراث ليس موجود في التراث بصورة حسية محسوسة، موجود في التراث بطرق حدسية يقينية. لأن لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيفهم معارضه حد كلامنا. الفقيه يصل. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. قال من هو المحدث المفهم؟ يعني عنده فهم. إذا ما عنده فهم ما يكون فقيه. حافظة قوية وليكن. في ترجمة النجاشي رحمة الله عليه، ومن دون أعوذ بالله عدم تقليل من شخصية النجاشي، أو بس انظر ترجمة حافظا ساب العرب وتاريخ العرب وكذا وفلان، حضر الفقه والأصول بس مو متضلع متخصص يعني كالشيخ الطوسي في الفقه. تقيس فقاهة الشيخ الطوسي وفقاهة النجاشي؟ لا، ما في قياس. تقيس علم الكلام للشيخ الطوسي وتضلع فيه؟ لذلك تشوف المباني الرجالية بين النجاشي والشيخ الطوسي مختلفة، هو السبب. بالتالي إذا نفس التراث لا يمكن أن يصل إليه بالعلم الرجال فقط، ما يمكن أن يصل إليه، وهذا هو الخطأ اللي قاعد يصيره. ما يمكن أن يوصل إلى التراث بعلم الحديث فقط، ما يمكن. ما يمكن أن يوصل إلى التراث بيكون الإنسان حافظ لألفاظ القرآن عن ظهر قلب، ما يمكن. التراث القرآني، التراث حتى القرآن الآن، الدلالات المتواترة، في دلالات في القرآن ظاهرة ظنا، دلال مدلول ظني في القرآن لبعض الآيات. واحد لا يدرك أنه، لأن عندنا القرآن قطعي الصدور قطعا، لكن دلالته، دلالة الآية الواحدة دلالة ظنية، وقد تكون دلالة قطعية إذا كان نص. أما كيف أعرف بأن الإمامة التي قررت في القرآن دلالتها بالتواتر، تواتر الدلالة مو تواتر الصدور؟ أنتم مثلا حديث السؤالات والإشكالات التي يذكرها السلفية والوهابية أو غيرهم، أتدعون الإمامة الصرح العظيم بما لها من بنية في الدين، كيف ما مذكورة في القرآن بالتواتر؟ يعني تواتر الدلالة. نقول مذكورة. السيد المرتضى يجيب عنها في الشافي، يجيب عن القاضي عبد الجبار المعتزلي، يجيب عنه، يقول له موجود في القرآن، لكن موجودة وين؟ ليس آلتها السماع فقط، يعني ليس المحدث يستطيع عليها، ليس الرجالي، ليس الحافظ لقراءات القرآن، قراءة حفص وقراءة عاصم وقراءة، لا، ما يستطيع يجده. من اللي يجده؟ المفسر النحرير اللي عنده فهم، يستطيع أن يفهم بأن الدلال على إمامة علي بن أبي طالب والأئمة من أهل البيت دلالة متواترة معنوية في القرآن. عندنا تواتر في الدلالة وعندنا تواتر في الطريق. دلالة على إمامة أهل البيت مستفيضة، بس ما هي موجودة؟ موجودة في يصل إليها حدس المفسر. عندما نقول حدس المفسر أو حدس الفقيه، ليس حدس عبطي اقتراحي قريحي، لا، موزون، إنما يعتمد على أدلة وميزان لا يفهمه المحدث، لا يفهمه حافظ القرآن بالألفاظ، يفهمه الفقيه في القرآن يتفقه. ولذلك اللطيف في الآية الكريمة: لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليروا حديث النبي، ليحفظوا حديث النبي. طبعا هذا مهم، طبعا حفظ الحديث، لا أعوذ بالله، حفظ ألفاظ القرآن ما يمكن أحد يستهين به، مبجل وعظيم. بس لكن نبحث ما هو أعظم، ما هو من دون أن نفرط بالعظيم، ليتفقهوا ليفهموا. الفهم هو ده مهم. فبالتالي لذلك الآن هذا بحث مهم، أن التراث الديني، التراث القرآني، التراث الروائي ليس موجود فقط وفقط في لباس اللفظ، يعني تواتر لفظي، موجود في لباس المعنى، ولباس المعنى القريب أو لباس المعنى شوية الخفي. لباس المعنى الخفي يكون إجمالي، يعني تواتر إجمالي، سواء تواتر الصدور أو تواتر دلالة. بس هذا مين يمكن يصل له؟ إذن التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي، سيما إذا كان نظري، تواتر يعني يقين، لكن يقين تصل إليه بفهم نظري. هذا التواتر لا يصل إليه المحدث ولا يصل إليه الرجالي، يصل إليه الفقيه في المعارف، الفقيه في تفسير، الفقيه في الفروع، في الفقه الاصطلاحي. إذن نفس تراث الدين، هذا الذي يجب أن نعنونه، نفس تراث الدين كمنهج ما يمكن أن يصل إليه من؟ ما يمكن أن يصل إليه، ما يمكن أن يصل إليه علم الرجال. علم الرجال ما يؤهلك، مهم، يؤهلك للتراث اللفظي. علم الحديث يؤهلك للتراث اللفظي. علم قراءات القرآن أو حفظ القرآن أو تجويد القرآن أو ترتيل القرآن يوصلك إلى التراث اللفظي للقرآن. إذا أردت أن تصل إلى حقائق القرآن، ذاك يحتاج لك إلى فقه، فهم، ملكة علمية، دراية علمية في التفسير، في الفقه، في الأمور الأخرى. وهذا أمر مهم. للأسف هذا المنهج مغيب، يعني مغيب في الساحة الإسلامية عموما، وهذا خطر. ولا تنتقل العدوى حتى للساحة الإيمانية. اي نعم، اننا نؤكد على المنهج اللفظي الحسي السطحي القشري، لا نفرط في اهميته، لكن هو قشري مهما يكون، من نقدر قشر، اذهب الى اللب، اللب مهم. هذا الان مغيب للاسف، وهذا خطر، وهذا خطر. من دون افراط وتفريط، انا لا اعود واكرر مره بعد اخرى لانه قد يساء الاستفاده او الفهم، لا نقلل من أهمية علم الرجال، لا نقلل من أهمية علم القراءات القرآنية، لا نقلل من التجويد والترتيل، لا نقلل من أهمية، عظيم ومهم، ولا من علم الحديث، لكن أهم منه مع عدم التفريط بالمهم، الأهم منه الفقه، الفهم، الدراية، اللب. اللب ليس عشوائية، اللب ليس حدس تخرصي، اللب موزون بموازين دلالة، وهذا مهم. وكثير من الإشكالات التي تعنون ويعترض بها على مدرسة أهل البيت هي ناجمة من هذا المطلب، مسلك يتقنع يتلبس بالمنهج العلمي وهو حشوي لفظي قشري سطحي. لذلك يطعنون على مذهب أهل البيت مذهب باطني، باطني باطني طبعا، يعني ينزع إلى الدراية، إلى اللب، إلى الفهم. هذا معنى الحداثويات الآن. اتفاقا الحداثويات او الهرمنطيقية او الألسونيات او القراءات المتعددة، يعني تقول لا تقتصر على القشر، اذهب الى اللب. بغض النظر عن التوظيف السيء، لا، ربما العلمانيين يوظفون الحداثويات له، لكن مواد الحداثويات الألسونيات هي في الأقل تخدم مذهب أهل البيت وتبرهن على منهاج الصحيح لأهل البيت ومنهاج القرآن الصحيح، وهو الفهم الموزون. هم يريدون لا موزون طبعا العلمانيين، هذا خب صفصطية بحث آخر، لا نؤيدهم في ذلك، لكن أصل أننا في القراءات في تعمق، في باطن، في عمق، يجب أن يكون في البين. نبحث سند اللعن موجود أو غير موجود. أنت قبل تبحث لي سند اللعن أصلا، المعنى اللعن درائيا شنو هو؟ شجب، إدانة، إنكار، براءة، تخطئة، ناقد، هذا معنى. أنت تبحث لي أول شيء معنى اللعن، يبحث لي شوف الصورية القشرية الحشوية، وهي هذا خطورة في المنهج الديني، خطورة في موارد عديدة. هلما جرى عليه تعالى نفس بعض الأحيان مو التصطيح في التراث في اللفظة في الرجال، في تصطيح في المعاني، يعني يسكرك في معنى ويغيب عنك معاني أخرى، هذا هم خطر. هذه قشرية من نمط آخر طبعا، إيحاء وتنويم فكري من نمط آخر، يرفع لك شعار وجيد الشعار، بس هذا الشعار ليه موازين؟ ليه وإيجابي بس ليه موازين؟ مو أضيع كل الحسابات الأخرى. هذه أيضا على كل هو التعمق في المنهج مهم ومهم ومهم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.